الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فموقف قريش من الإسراء كان واضحا، فقد كذبوه وهو يتحدث عن البدهيات التي لا ينكرها ذو عقل، فماذا نتوقع أن يكون موقفهم تجاه هذه المعجزة؟ عرف صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يكذبون، فجلس حزينا معتزلا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له مستهزئا: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسردة وفيهم من قد سافر إليه؟ فجعل ينعته لهم وقد رفع له وهو ينظر إليه. فقال القوم: أما النعت فقد أصاب. وفي رواية أخرى فقال القوم بعد أن سمعوا مقالته: هذا والله الأمر البين، والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة وارتد ناس كثير ممن كان أسلم؟ وأخبر أبو بكر فقال: والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري به وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبية، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي، فقال كالمستهزئ: يا محمد، هل كان من شيء؟ قلت: نعم. قال: ما هو؟ قلت: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قلت: نعم. فلم يره أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل لعنه الله: هيا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا، وكانت فتنة عظيمة. ارتد بعض من أسلم، فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. قال: وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، وإياه عنا الله جل وعلا بها. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس إلا فتنة للناس، يقول إلا بلاء للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم، وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماديا في غيهم وكفرا إلى كفره. وذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال: إنكم تكذبون علي. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، فما يعجبكم من ذلك؟ إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روح، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي الصديق. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني في السلسلة الصحيحة. قالوا: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقام المطعم بن عدي وقال: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس، فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي، يعني المسجد، أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فجلى، أي كشف الحجب بيني وبينه، أي المسجد، حتى رأيته. فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت، أي جعلت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، أي أصف، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته، أي وصفته وأنا أنظر إليه. فلما فرغ من نعته قال المشركون: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة أي البراق، فند أي شرد، لهم بعير فدللتهم عليه، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وعلى عيره جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه، وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء. وسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم، ند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما زادهم ذلك إلا نفورا وطغيانا كبيرا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا، فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك الآية أخبرهم بما هو أعظم منها، وهو المعراج. قال ابن كثير رحمه الله: وقد عاين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور العظيمات التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. وفي جميع الروايات، روايات حديث الإسراء والمعراج، اتفاق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث قريشا حينما خرج إليهم إلا حديث الإسراء، ولم يذكر لهم شيئا عن المعراج. فما هي الحكمة من ذلك؟ الإسراء حدث أرضي، انتقال من مكان إلى مكان، والمكان الآخر الذي انتقل إليه يعرفه كثير منهم ممن زاروا بيت المقدس، فهناك إمكانية البرهنة لهؤلاء عن طريق الوصف لذلك البيت، وهم الذين يعرفون حياته صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ويعرفون أنه لم يسبق له زيارة ذلك البيت. انتهى الضحك والتصفير والتمايل ووضع الأيدي على الرؤوس حينما قال له أحدهم: صف لنا بيت المقدس. وأخذ صلى الله عليه وسلم يصف ويصف حتى قال قائلهم: أما الوصف فصدق. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ذكر لهم مشاهداته في الطريق حينما سألوه، فقالوا: ما آية ذلك؟ فقال: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الداب، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف له، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم بما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم، وسألوا الآخرين عن البعير الذي ند فقالوا: نعم، وسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. وهكذا تحول الهرج والضحك والصفير إلى تعجب، ولكن ذلك لم يدفعهم إلى الإيمان. وهكذا كانت براهين عقلية حسية، كما كان لأبي بكر رضي الله عنه برهانه الآخر، إن كان قاله فقد صدق، ويقيس ذلك على نزول الوحي. أما المعراج فإن الأدلة العقلية والحسية غير متوفرة له، ذلك أنه يحتاج إلى دليل من نوع آخر، يحتاج إلى التسليم الذي يسبقه الإيمان، ولذا لم يحدث به صلى الله عليه وسلم قريش، فهو قضية لابد أن يسبقها الإيمان. فكما أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليحدث قريشا عن الصلاة وهي لم تؤمن بعد، كذلك لا حاجة لها في حديث المعراج، والإيمان غير متوفر لديها. وقد ألمحت آيات سورة النجم إلى ذلك المعنى، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه التسليم والتصديق، إنه الدرس الذي وعاه أبو بكر رضي الله عنه فنطق به فؤاده قبل لسانه، إن كان قاله فقد صدق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.